قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الرسالة التي نسمع، هذه الآيات التي ذكرها وقرأها القاري، هي رسالة ألفها شيخ الإسلام في بيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة. وقد عرفنا أن التسمية للطائفة الناجية المنصورة مأخوذة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر اشتراك الأمم السابقة اليهود والنصارى، ثم ذكر أن هذه الأمة أيضا ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وحينما سئل عنها قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الكلام قد سبق ذكره في حلقات مضت، ولكن أنا أكرره لمن لم يحضر أولا، ومن حضر وسمع هذا يتأكد لديه أيضا، ولنفهم قضية معينة، وهي أن هذه الطائفة الناجية المنصورة كل فرقة من الفرق تدعي أنها هي الطائفة الناجية المنصورة، وهذه الطائفة الناجية المنصورة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفها. وأهل الأصول يقول هناك في تعريف جامع مانع، يعني هو أعطى التعريف لهذه الطائفة الناجية المنصورة لأنه سئل عنها، وهذا بفضل الله على عباده، أن الصحابة في كثير من المسائل يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية معينة فيجيب عليها، وإجابته عليها هي الشيء القاطع. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التعريف لهذه الطائفة أو لأمر من الأمور فلا محيد عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مجال للاجتهاد في ذلك. الرسول وصف هذه الطائفة التي ستبقى إلى قيام الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال الطائفة ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة موجودة، لكن لا نستطيع نقول في المكان الفلاني المحدد أو الجماعة الفلانية، وإنما بأوصافها التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام في أي مكان كانت هذه الجماعة والتزمت بهذا المنهج وبهذا التعريف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الطائفة الناجية المنصورة. الرسول قال على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فنحن نرجع للسنة للسيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولماذا أيضا قيد بأصحابه، لأنه كان يكفي أن يقول مثل ما أنا عليه لكن قيد بقوله وأصحابي، وهذه فائدة عظيمة التقييد بقوله وأصحابي. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا رجعنا لما كان عليه في العقيدة في العبادة في المعاملات في السلوك في كل أمور الشريعة، من تمسك بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بحمد الله موجود ليس ضائع حتى نذهب نبحث عنه، موجود في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تمسك بهذا المنهج وهو من الطائفة الناجية المنصورة. ففي العقيدة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ما جاء في كتاب الله يثبته لله عز وجل. في كتاب الله توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ذكر المؤلف في بداية الكتاب أن هذه الطائفة الناجية تعتقد ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر في أولها الإيمان بالله، وهذا يشمل أجسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات الذي صار فيه الخلاف لما بعد، لأن توحيد الربوبية لا خلاف فيه حتى مع المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. الكفار لا يخالفون في توحيد الربوبية، كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم أشركوا به فعبدوا معه غيره. والشرك في الأمور التي يعملها الإنسان من دعاء، من عبادة، من ذبح، يعني من استغاثة، هذا كله يسمى شرك، شرك بالله عز وجل. الخلاف بين الأنبياء والمؤمنين في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. فيما بعد جاء الخلاف في توحيد الأسماء والصفات، الذي هذه الرسالة مخصصة لهذا الموضوع. لماذا يختلفون في بين الأسماء والصفات؟ اختلافهم دخل على المسلمين، على أهل السنة والجماعة، على طائفة النجد المنصورة، ممن يخالف المنهج الذي تمسك به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على هذا المنهج. منهجهم في هذا الباب على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما جاء في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة يثبتونه على هذا الأساس، لأن الآية نفت عن الله عز وجل المشابهة في ذاته، في أسمائه، في أفعاله، ثم أثبتت له هذه الصفة على ذلك الأساس وهو السميع البصير. من الصفات الواردة في كتاب الله صفة العين، وهذه الآيات التي سمعنا كلها في إثبات هذه الصفة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك، والصبر قد بين العلماء أنه الصبر على أوامر الله، الصبر أيضا على الأمور المنهي عنها، يعني يحبس نفسه عن ارتكابها، والصبر على أقدار الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على هذه جميعا، وصبر صبر المؤمن الذي يعلم أن الله سينصره. فالله يقول في هذه الآية فاصبر لحكم ربك، الحكم الكوني الشرعي. فالله عز وجل قدر أن الأمة الذين بعث فيهم ودعاهم أن يخالفون، وهذه قاعدة معروفة بين الأنبياء وأممهم، يؤذونهم ولا يتركون مجالا لهم يستطيعون أن يؤذوا فيه الرسل إلا عملوا بالاستهزاء، بالسخرية، بالإيذاء البدني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريش الذين بعث فيهم يؤذونه بجميع أنواع الأذية. إذا قرأت في كتاب الله تجد أنهم رموه بأنه كاهن وأنه ساحر إلى آخر الأوصاف التي ألصقوها به صلى الله عليه وسلم. ثم يؤذونه في نفسه، لا يحترمون الجيران، لا يحترمون مكة التي من دخلها كان آمنا. يعني عادتهم أنه إذا دخل المشرك إلى مكة يجده قاتل أبيه فلا يلتفت إليه. يعني إذا قتل واحد شخصا منهم ودخل مكة أصبح آمنا، إذا خرج من مكة بعد ذلك ينتقمون منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وفي مكة، ومع ذلك يؤذونه. ماذا يصنعون؟ يأخذون القاذورات يرمونها على باب بيته. يعني الآن أنت إذا آذيت جارك يتأذى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذونه في الجيران. ولهذا يقول ما هذا الجوار، حينما يجد هذه الأمور الوساخات والقاذورات كلها يأتون يرمونها على بابه. أيضا كان يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل فرعون هذه الأمة من يأتي بسلا جزور بني فلان ويلقى على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبة بن أبي معين بعث أشقاها فراح، وأخذ السلة سلة جزور. الجزور تعرفونه يعني إما الناقة وإما البقرة حينما تلد الذي ينزل مع الولد هذا المعروف أخذ أخذوه وجاءوا وألقوه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساجد وبقي على تلك الحالة ساجد وهذه القطورة على ظهره. عبد الله بن مسعود ينظر لهذا ولا يكون يقول ليس لي قوة ما أستطيع عمل شيء حتى أبلغت فاطمة رضي الله عنها بذلك الأمر فجاءت سبتهم وشتمتهم وأخذت السلة ورمته عن ظهره صلى الله عليه وسلم فرفع إلى السماء ودعا على أولئك السبعة منهم أبو جهل وعقبة هذا الذي باشر العمل بنفسه والموجودين في ذلك النادي الذي يأتون فيه المنكر دعا عليهم جميعا. قال عبد الله بن مسعود فقد رأيتهم صرعى كلهم في بدر أولئك الذين آذوه كلهم صرعوا في بدر وسكبوا إلى القريب. القريب الذي تعرفون بنفس القصة أنهم حينما قتل أولئك الصناديد من قريش يعني أبو جهل ومن معه سحبوهم إلى القريب، قريب يعني بئر ورموهم فيها وبقوا فيها 3 أيام وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف على رؤوسهم وناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف تنادي هؤلاء وقد جيبوا يعني كيف تناديهم في هذه الحالة ما يسمعون. قال ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا. وهذا أيضا فيه درس في باب العقيدة في قضية سماع الموتى. الموتى لا يسمعون إلا في حالة معينة وما عداها لا يسمعون. الله يقول فإنك لا تسمع الموتى. الذي ورد في الأحاديث الثابتة نثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه القصة في قليب بدر وهذا الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. فنحن نثبت ذلك السماع في تلك اللحظة التي دعاهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الميت قبل قليل صلينا على جنائز به جنازة وذهب بها للبقيع الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الميت هذا إذا وضع في قبره حينما يدفن الرسول قال إنه يسمع قرع نعاله في هذه اللحظة يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت يسمع في هذه اللحظة أما ما عدا ذلك فلا نقول به إلا ما ورد به النص. وأقول هذا لأن كثير من الناس يذهبون إلى الأولياء الذين عليهم القباب يذهبون بالنذور ويدعونهم من دون الله ويقول أنهم يسمعونهم فالله عز وجل أخبر أنهم لا يسمعون ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. حتى لو سمع على الفرض لو سمعك هذا ماذا يصنع لك؟ هو في قبره مرتهن بعمله كل نفس بما كسبت رهينة. فالميت إذا مات انقطع عمله إلا من 3 فهو نفسه في حاجة إلى دعائك أنت. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أدنى في زيارة القبور وأسألهم ماذا يقولون أخبرهم بأن يردوا عليهم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. إذن هم في حاجة إلى دعائك أنت تستفيد لأنك دعوت لهم فتؤجر على ذلك العمل. الذين صلينا عليهم المغرب عملهم انقطع لم يبقى لهم إلا دعاءنا الذي دعونا لهم به في الصلاة في الصلاة عليه. الإنسان خلاص إذا مات خلاص ما بقي له شيء. إذن هو في حاجة إليك. الأمر الثاني نتذكر الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث زوروها فإن تذكركم الآخرة يعني الإنسان إذا ذهب إلى المقبرة تذكر بأنه سيموت مثل ما ماتوا يعني أبوه وأخوه وجاره كلهم ماتوا وجاءوا لهذا المكان فيتذكر بأنه في يوم من الأيام سيكون معهم فيرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي تفيده. إذن السماع ما يكون إلا في هذه الحالات التي ذكرناها أي الأحاديث الواردة الثابتة هذه التي نثبتها، ثم ما نتجاوز الحد في ذلك. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ادعوهم أطلب منهم ما لا يقرب الله من الله، ما يجوز هذا مطلقا. لا يجوز أن نطلب لا من الحي البعيد الذي ليس عندنا ولا من الميت مطلقا. الميت سواء كان قريبا أو بعيدا لا نجوز نقول يا المدد يا بدوي، المدد يا حسين، المدد يا هم، هذا ما يجوز. كذلك إذا كان ولي من أولياء الله وهو حي بمعنى أنه رجل صالح، هذا إذا كان بعيدا ليس عندنا ما ندعو، لكن إذا كان موجود وأردنا منه الدعاء نطلب منه أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. افرض أن عندك ولد مريض، عندك ولد يعني ذاهب مع هؤلاء الأشرار، وأنت تدعو الله عز وجل وتريد الهداية لهذا الولد. إذا كان في رجل صالح قارئ للقرآن، رجل معروف بعقيدته وبسلوكه، يجوز لك أن تأتي إليه وتقول يا فلان ادعو الله أن يصلح ولدي، فادعو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. أما إذا كان بعيدا فلا تقول بجاه فلان، سواء كان ميتا أو حيا، هذا لا يجوز. نرجع لما نحن فيه. ورسوله صلى الله عليه وسلم الله قال فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هنا هذه الآيات التي ورد فيها ذكر الأعين والعين وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الآية الأولى كما سمعنا أنها في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمره بالصبر وقد صبر على قومه، والله عز وجل نصره وانتشر هذا الدين. ثم قوله في قصة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر هي المسامير الألواح الخشب. فنوح عليه السلام نبي من أولي العزم، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني الأمم السابقة كانوا يعمرون هذا العمر الطويل، يعني دعاهم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، يدعوهم في الليل، يدعوهم في النهار، يدعوهم سرا، يدعوهم جهارا، ما ترك أسلوب من أساليب الدعوة إلا استعمله مع هؤلاء القوم الذين مكث فيهم هذه الفترة الطويلة، ولكنهم عتوا وتجبروا وكانوا كما قال الله عز وجل عنهم إمعانا في العناد وعدم الاستجابة لنوح عليه السلام، أنه إذا جاء يدعوهم آخر الأمر يأخذون ثيابهم يستغشونها، يتغطون بالثياب حتى لا يشاهدونهم، بل يضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا ما يقول، يعني عناد متناهي. فالله عز وجل أوحى إليه بأن يصنع السفينة ووعده أن ينجيه وأهله والمؤمنون معه. صنع السفينة، السفينة كنا نعرف السفن هذه الموجودة في البحر التي تحمل الناس، فكان يصنعها في اليبس، يعني يصنعها في صحراء، فهم يمرون ويستهزئون عليه ويسخرون منه، وهو يقول إن تسخرون منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، يعني يسخرون منه ويستهزئون به، يقولون له من يصنع السفينة في الصحراء، السفن ما تصنع إلا في الأحواض، يعني في أطراف البحر حتى تبحر تذهب إلى الماء، أما في الصحراء فهذا معنى مجنون عندهم ويسخرون منه. استمر بأمر ربي عز وجل حتى انتهت هذه السفينة، والله عز وجل أوحى إليه أن يسلك فيها أهله ومن كل زوجين 2 والمؤمنون، فركبوا في هذه السفينة وجاء أمر الله، فأصبحت الأرض تنبع بالمياه والسماء تنزل. حينما كانوا في السفينة فالله عز وجل أخبر على أنه أنجاه ومن معه وأنه كان في حراسة الله عز وجل وأن الله عز وجل يراه ويسمع، يعني يرى ما يسير عليه ويسمع ما يقال له، كما قال في قصة موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع قولكما وأسمع ما يقال لكما وأرى ما يفعل بكما. فالله عز وجل يسمع ويرى، وهذه الصفات الذي يؤمن بها يستفيد منها في سلوكه. أما الجهمية الذين ينفونها أو المعتزلة كذلك الذين ينفونها أو الأشعرية الذين يؤولونها لأن التأويل هو إخراج الله عن حقيقتها، فهؤلاء لا يستفيدون منه، لأن الغرض من هذه الأسماء والصفات في كتاب الله عز وجل الاستفادة منها في سلوك المسلم في هذه الدنيا. فإذا كنت تؤمن أن الله يسمعك ويراك، هل أنت ترتكب الأعمال التي ممكن أن يحاسبك الله عز وجل عليها؟ لأنك تعلم أنك إذا ارتكبت هذا الشيء فالله يسمعك، إذا تكلمت بلسانك الله يسمعك، إذا عملت عملا الله يراك. فأنت حينما تتصور هذه الأسماء وتؤمن بها وتقدر الله حق قدره أنت تستفيد منها في سلوكك. أما الذي ينفيها ما يستفيد شيء، لأنه يقول ما الله لا يسمع ولا يرى. الذي يقول هذا القول لا يستفيد شيئا. ولهذا أنا أقول لطلاب العلم في تدريس هذا الباب، في تدريس الأسماء والصفات، ما نجعل القضية قضية حرب بيننا وبين أولئك، يعني هم ينفون ونحن نثبت. القضية ما هي قضية قتال، القضية قضية منهج وبيان لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأسماء والصفات حينما تشرحها الشرح الصحيح وتبين هذه المعاني التي تدل عليها، ولهذه إذا قرأت القرآن تجد كل آية تختم باسم من أسماء الله وصفة من صفاته المناسبة لذلك المقام. ولهذا يستفيد الإنسان إذا قرأ كتاب الله وتدبره وآمن بهذه الأسماء والصفات. أما الذي يجادل هذا يثبت وهذا ينفي ويقف عند هذا الحد، هذا ليس هو المقصود. نحن نثبت كما أثبت لنفسي وكما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بهذه الأسماء والصفات وبما دلت عليه من المعاني. ولهذا حينما سأل السائل الإمام مالك عن صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، الإمام مالك يعني دهش من هذا السؤال، لأنه لم يكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا القرون الأولى إلى عهد الإمام مالك ما ورد سؤال مثل هذا، أي ما ورد سؤال عن الكيفية، يعني كيفية أسماء الله ولماذا، يعني لماذا وكيف، هذا ليس موجودا. وإنما عندهم الإيمان بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء في 7 آيات من كتابه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى إلى آخره 7 آيات. لو كان المقصود الاستيلاء كما يقول من يؤول هذه الصفة أنه استولى لو جاء لو في آية واحدة، ولكن جاء مكرر في الآيات كلها الرحمن على العرش استوى. الله خلق هذه السماوات، خلق هذه المخلوقات، خلق العرش وسقف هذه المخلوقات جميعا، ثم استوى عليه كما أخبر عن نفسه. ولهذا قال الإمام مالك لذلك السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم، الكيف مجهول. نحن نؤمن بذات الله عز وجل ولكن لا نعرف كيفية ذاته، وكذلك نؤمن بصفاته ولا نعرف كيفياتها. ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن ندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى، ندعوه باسمه الرحيم، باسمه الغفور، حينما نريد شيئا معينا ندعو الله بالاسم المناسب. وهذا دليل على أن هذه الأسماء معلومة ولها معاني، فكل اسم له معنى، ندعو الله عز وجل بذلك الاسم. أنت إذا أردت الرحمة ما تقول يا منتقم ارحمني، تقول يا رحمن. لكن إذا أردت الانتصار على الأعداء الذين آذوك تقول يا منتقم يا جبار. وهذه طبيعة البشر. فالأسماء معلومة، أي معلومة المعاني، أما الكيفيات فلا نعلمها. إذن كل ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نثبتها لله على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في الرحمة ولا في الغضب ولا في القدرة ولا في الإرادة، بل إرادته وغضبه وسمعه وبصره يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الشبهة التي أوردوها قالوا الآية ورد فيها بأعيننا، فكيف يكون يعني هناك أعين؟ وهذه من الشبه التي يريدون أن ينفروا بها أهل السنة والجماعة عن ما جاء في كتاب الله عز وجل. العلماء بيّنوا أن هذا إما أن يكون للتعظيم وإما أن الجمع يطلق على الاثنين. سقط قلوبكما يعني سقط قلوبكما قلبان لهما والله جاء بها بصيغة الجمع، فهذا لا يضر، لأنك حينما تعبر حتى عن المخلوق، المخلوق نفسه يعبر يقول نحن هو واحد، فهذا يسمى للتعظيم. فالله عز وجل حينما يأتي بهذا التعبير نحن نفسره إما لتعظيمه سبحانه وتعالى يعظم نفسه، وإما أن الجمع يطلق على الاثنين، لأن في اللغة العربية يقول أقل الجمع ثلاثة، ولكن جائز وثابت بالسنة بالقرآن على أن أقل الجمع اثنين، هذا هو المقصود، بدليل أن هناك أحاديث ثابتة وضحت هذا المعنى. ففي قصة الدجال، الدجال الذي سيظهر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر أمته فتنة المسيح الدجال، يعني الأنبياء الذين قبل رسول عليه الصلاة والسلام كلهم حذروا، لكن قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه سأعطيكم وصفا للدجال هذا لا يختلف عليكم مطلقا. الدجال ما هو حتى نعرف ما هو الدجال وماذا عمله؟ الدجال هذا مما يبتلي الله به عز وجل عباده في آخر الزمن، ويأتي ويدعي أنه الرب، يدعي أنه هو الخالق هو الرب، والله عز وجل يجري على يديه تلك الفتن التي حذر الأنبياء جميعا من فتنته، لأنها فتنة عظيمة. ماذا يصنع؟ يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يقتل الإنسان يجعله نصفين ثم يقول قم فيقوم، فيدعي أنه الرب، لأن هذه الأعمال هي أعمال الرب. الله هو الذي أمر السماء تمطر، هو الذي أمر الأرض تنبت، هو الذي يميت ويحيي، فيقول أنا الرب، فيفتتن به عدد ويتبعه عدد ومن جنوده اليهود في ذاك الزمن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة أو زبيبة طافية، عنبة طافية، أعور العين اليمنى. قالوا إن ربكم ليس بأعور، يعني إذا جاء دعاكم وقال لكم أنا ربكم هذا الذي يدعوكم أعور. ولهذا الذين يريدون يأولون، وأذكر لطلاب العلم ولازم طلاب كلية الحديث يجدون التأويل في هذا الحديث، يقولون يعني أن في عينه عين بعيد، والحديث صريح عينه اليمنى أعور عينه اليمنى، ما تحتمل أي تأويل، لأن كلمة المعيد معناها فيها عيب، بعد ما هو أعور، لكن عينه فيها عيب. الرواية الصحيحة موجودة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يعني العنبة تعرفوها فيها ملوء ماء، إذا ذهب الماء أصبحت خلص طافة، يعني طافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس بأعور. إذا أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لله عز وجل العينين. وكذلك حينما ذكر الآية أن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينين في نفس الحديث، فالشاهد أن الحديث بين ما في القرآن، والسنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن. الله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، ويقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا القرآنيون الفرقة الضالة المعروفة الذين يقولون نكتفي بالقرآن، هذا لطلاب العلم الكلام أيضا، القرآنيون من الفرق الضالة. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي إنسان ويجلس على أريكته ويقول بينه وبينكم كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله نأخذ به، فالرسول بين الرد على أولئك. وهذه الفكرة نشأت مبكرة، ورد العلماء على أولئك الذين قالوا هذا القول. ومتى كان هذا؟ كان في أواخر زمن الصحابة، فأبان جيد حينما قال له القائل وهو يحدثه فقال له إنكم تقولون أشياء لا نجدها في كتاب الله. فهو غضب، صحابي جليل غضب، وقال نحن لا نكذب عليكم، ما نحدثكم إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أريد أن أسألك، أنت تقرأ القرآن كما تقول، وجدت في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجدت في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، فأنا أسألك كم تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ لأن القرآن ليس فيه إلا أقيموا الصلاة، ما في صلوا الظهر أربعا ولا العصر أربعا ولا المغرب ثلاثا، ما هو موجود في القرآن. ثم وليطوفوا بالبيت العتيق، ما في طوف بالبيت سبع أشواط، ما في وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال له ممن أخذتم هذا؟ ألم تأخذوه عنا؟ ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن السنة لا يمكن أن تنفك عن القرآن، ومن قال يكتفي بالقرآن فهذا ضال مضل، يريد أن يضل الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثله معه، فالسنة وحي من الله عز وجل، ونص الله عليها في الآيات التي سمعتم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تلك المرأة التي كانت تجلس في الحلقة وتسمع عبد الله بن مسعود وهو يحدث الناس، وهي تجلس يعني في الجانب المعروف، النساء ما يكون مختلطين مع الرجال، تسمع، لكن جاء بالحديث المعروف لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لفظ الحديث لعن الله، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة المتفلجة للحسن. الواصلة التي تصل شعرها، شعرها قصير، الآن موجود الشعر كثير، الباروكة التي تسمعون عن الباروكة، فامرأة ما عندها شعر وتريد أن تتجمل للخطاب فتعمل مثل هذا الشعر، وهذا خداع، لأنها ما بقيت على وضعها الطبيعي بل جاءت بهذا الشيء المزور. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث القدسي لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني نفس المرأة التي تعمل لنفسها والتي تأتي تعمل لها ذلك العمل، الواشمة والمستوشمة، الواشمة هذا الذي يعملونه في الخدود وفي الأيدي للزينة، وكذلك الفالجة والمتفلجة، يعني تعمل في الأسنان تحكها حتى تجل فيها الفراق، هذا هذا يعني دليل على الجمال، لكن هذا جمال صناعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث أن الله عز وجل يلعن هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل. تلك المرأة سمعت هذا اللفظ لعن الله الواصلة والمستوصلة، ورجعت للبيت وفتحت المصحف وقرأته من أوله لآخره، تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، ما وجدت شيء، فرجعت. وهذا أيضا فيه درس لطلاب العلم في قضية التثبت. الله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما تستعجل حينما يقول لك واحد كلام وتصدر الأحكام على الناس، تثبت هل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح. هذه امرأة عاقلة ما ذهبت وقالت للناس أن عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواصل والمستوصل، شوف المصحف ما في شيء، لا، رجعت وقالت أنت قلت لعن الله الواصل والمستوصلة، وأنا قرأت المصحف ما بين دفته فلم أجد هذه الآية، فقال لها إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لعن الله الواصل والمستوصلة. الشاهد من هذا على أن السنة وحي وموضحة ومبينة للقرآن، فهؤلاء الذين يقول نكتفي بالقرآن هؤلاء ضالون مضلون، يريدون أن يضلوا الناس عن السبيل الصحيح وعن الطريق الصحيح وعن الصراط المستقيم. إذن هذه الآيات والتي تصنع على عيني تجري بأعيننا، فاصبر لحفظ ربك بأنك بأعيننا، هذه الآيات كما سمعنا أنها تثبت لله عز وجل صفة العين لله عز وجل، والجمع هذا الذي يشبهون به ويلبسون به ليس صحيحا، لأن اللفظ هذا يطلق، الجمع يطلق على الاثنين. وقلنا القول الثاني على أن هذه الآية من باب التعظيم، الله عز وجل يعظم نفسه. ثم الحديث الذي سمعنا في قصة الدجال تفسير وتوضيح لهذه الآيات، والله عز وجل له العينين كما وصف نفسه وكما وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت هذه الصفة لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. وفتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة كما قلت، لأنه حينما يعمل هذا العمل كثير من الناس يفتنون به، ومعه جنة ومعه نار. ورسول عليه الصلاة والسلام قال إذا حضرتم أو إذا حضر وأنا فيكم فأنا حجيج، لأن الله عز وجل أخبر بفتنته، وكل نبي من الأنبياء حذر منه، يعني ما يعلمون الوقت الذي يظهر فيه ولكن كأنه موجود. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذلك الوصف قال بعض الصحابة ظننا أنه في طائفة النخل، يعني موجود. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيج، يعني إذا ظهر أنا الذي سأناظره وسأقابله وسأبطل يعني هذه الشبهة الموجودة عنده، وإن لم يكن في ذلك فكل امرئ حجي نفسه، كل واحد يحج عن نفسه. ثم قال وإن ربكم ليس بأعمى. هذا الدجال له جنة ونار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ابتليتم به، فمن ابتلي به وأراد أن يدخله الجنة كما يقول فيمتنع، لأنه إذا امتنع يدخله النار. قال يدخل النار حقه التي معه، فهي جنة تجدونها جنة ما تجدوها نار. ثم يمشي في هذه الأرض ويطوف بها في 40 يوما، ولا يمنع إلا من دخول مكة والمدينة، ولكنه أخبر عن تلك الأيام أن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام مثل هذه الأيام. وهنا جاء السؤال الذي ذكرت لكم، أن الصحابة رضوان الله عليهم في مناسبات يسألون أسئلة، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب فيصير حل لهذه المشكلة التي ستأتي في المستقبل. لما قال لهم يوم من الأيام كسنة، قالوا ماذا نصنع في الصلاة؟ هل نصلي بس يعني في هذه السنة يعني 4-5 فروض بس؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، قال اقدروا له قدرا، يعني احسب اليوم الذي هو الآن مثل هذه الأيام العادية فقدر هذا القدر ثم صلي هذه الصلوات. فالقضية انحلت. الآن يقولون مثلا القطب الشمالي والقطب الجنوبي، الشمس تجلس على المجموعة يعني كذا شهر، القضية محلولة، يعني كما قال رسول عليه الصلاة والسلام فاقدروا له قدرا. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه يطوف البلاد كلها ويعيش فيها فسادا إلا المدينة، مكة ممنوع منها وكذلك المدينة، ولكن المدينة يأتي ويقرب منها ويكون في السبخة. الآن الذين يعرفون المدينة بعد قليل كذا كم كيلو في مكان يسمى السبخة التي وقف فيها، ويمنع ويقف عندها وترده الملائكة ولا يدخل. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه حينما يأتي المدينة ترجف بأهلها، والمنافقون الذين فيها يخرجون ويستقبلون، المنافقون جنود يذهبون إليه ويستقبلون. ثم يخرج الشاب، أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشاب يأتي ويقول للناس هذا هو الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع معه؟ يقول للناس الموجودين أرأيتم إن قتلته وأحييته هل تؤمنون بي؟ فكثير منهم يؤمنون، ولسوا المنافقون الذين استقبلوا، فيشقه نصفين، يشق نصفين، ثم يمر ثم يقول له قم فيقوم كما هو. هذه من أعظم الفتن. ثم يأتي مرة ثانية ما يستطيع عليه، مرة ثانية يأتي يريد أن يذبحه ما يستطيع. ولهذا يقول لهم أنه لن يستطيع أن يعمل شيئا، ويقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني يقول عملك هذا الذي عملت بي، قتلتني ثم دعوتني أن أقوم فقمت، هذا أكد لي على أنك الدجال الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحاول مرة أخرى أن يذبحه فلن يستطيع، ثم بعد ذلك يذهب. وهذا من أشراط الساعة، حينما يذهب إلى الشام واليهود أتباعه، وفي هذه اللحظة ينزل عيسى عليه السلام. نستمر في هذا، ندخل في عيسى عليه السلام، رفع حيا، وهذا سيأتينا أيضا في الآيات التالية لو صبرنا لوجدنا الآية المناسبة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذه في قصة يوم صالح، وكذلك في قصة عيسى عليه السلام أنهم مكروا والله عز وجل مكر بهم. والمكر والكيد ندخلها في هذا الجانب، المكر والكيد هذه من الصفات، صفات الأفعال الاختيارية، وهي لا تثبت إلا في المقابل، يمكرون ويمكر الله، يعني ما يشتق منها اسم لله عز وجل، فلا يقال ماكر خادع، هذا لا يجوز، لكن بالمقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. عيسى عليه السلام هم مكروا به، وحينما أراد ذاك الرجل أن يدل عليه من أجل أن يقتله اليهود، لأن عيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل بالصفة التي ورد ذكره فيها في كتاب الله في عدد من الآيات، قالوا لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، يعني قالت اسألوه. القصة كما تعلمون إذا قالتهم في سورة مريم تتبين القصة كيف. فهذه المرأة الله عز وجل أمر جبريل أن ينفخ في جيب درعها، وولد هذا المولود بهذه الصورة، وحينما جاءت به تحمله كانت خائفة تقول ماذا أصنع ماذا أقول، فالله عز وجل أوحى إليها أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني الله عز وجل أمرها بأن تسكت ولا تتكلم. ثم لما سألوه هذه الأسئلة أشارت إليه، قال لهذا الطفل الصغير، قال اسألوه، يعني بالإشارة ليس بالكلام. فهم استعجبوا، يعني كيف نسأل هذا الصبي؟ فالله عز وجل أنطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم قال إني عبد الله، أول كلمة نطق بها إني عبد الله، ما قال ابن الله ولا قال ثالث ثلاثة. ثم لما دعاهم اختلفوا في أمره، أولا ادعوا على أمه أنها زانية، وبعد ذلك أرادوا قتله، فلما تآمروا عليه ومكروا به ذلك المكر، وكان في بيت وجاء ذاك الرجل الذي يدلهم عليه وقال لهم هذا هو موجود في هذا المكان، ثم دخل. لما دخل الله عز وجل رفعه من كوة في البيت، أخذه جبريل ورفعه إلى السماء، دخل ما وجد أحد فخرج، لما خرج فإذا شبه عيسى عليه، قال لهم ما في البيت أحد، قالوا أنت هو، حاول ما في، قتلوه وصلبوه، لأن الله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الشبه ألقي على ذلك الرجل المخادع، فهم مكروا والله مكر به والله خير الماكرين. إذن الله عز وجل نفذ مكره فيهم، فذاك الرجل المخادع الذي دلهم على عيسى عليه السلام الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على ذلك الرجل فأخذوه وقتلوه. ولهذا الله قال في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن مع الأسف الذين يريدون الباطل ولا يريدون الحق، ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بما جاء به، صمموا على هذه القاعدة بأن عيسى قتل. النصارى استمر عداءهم مع اليهود ويقتلونهم القتل المبيد، أبادوه في الدنيا كلها، ما بقي منهم إلا هذه الشرذمة التي رجعت وسيطرت على النصارى وعلى غيرهم. فهم لم يصدقوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الكتاب من الله عز وجل، والله قال ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. ثم قال أيضا في نفس الآية وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته،
يعني سينزل وسيؤمن به منكم من يؤمن قبل موته، يعني الموت الحقيقي الذي هو ما من نفس في هذه الدنيا إلا ستموت، ولكن هو أجله لم يأتي، رفع حيا إلى السماء. فالشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان وسيقتل الدجال هذا الذي سمعنا ذكره الآن. وأين ينزل؟ جاء في الحديث الصحيح الثابتة أنه ينزل على المنارة البيضاء في دمشق، ثم ينتقل إلى بيت المقدس، ويأتي والمجاهدون لهم إمام يصلي بهم. هذا أيضا الإمام له حديث طويل. هذا الإمام هو المهدي، وهذا المهدي لم يخلق إلى الآن، والأوصاف ما جاءت، يعني تغير الزمن وتغير الناس إلى الآن ما جاء. فهذا المهدي هو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، وسيكون هنا في المدينة هذه في طيبة، وتتغير أحوال الدنيا، فيأتون يطلبون منه أن يبايعوه، فهو يذهب ما يريد ملك، بل يذهب إلى مكة يشرد منهم، فيدركونه هناك ويبايعونه بين الركن والمقام. والذي منكم سمع قبل 20 سنة أولئك الذين ادعوا المهدية وعملوا هذه التمثيلية وبايعوا بين الركن والمقام، ذاك الرجل الذي ادعى أنه مهدي، والمهدي مسكين هذا راح لا معه سلاح ولا يريد يقاتل ولا يريد الملك، أما ذاك اللي بايعوه كان لابس المجلد يعني كله محمل نار، ويبايعونه بين الركن والمقام، هي تمثيلية كلها. والله عز وجل يبين الحق. فالشاهد أن ذاك الرجل الذي هو المهدي الذي كما قلت لم يخلق إلى الآن، وطلاب العلم يفهمون كلامي هذا لأنه ليس في السرداب وموجود وأنه سيظهر، السرداب ما في شيء، يعني من 260 سنة إلى الآن السرداب ما طلع منه أحد. فالشاهد أن هذا الذي هو من أولاد الحسن هو المهدي، يبايع ثم يكون الجيش معه والجهاد في سبيل الله، ويذهب وينزل عيسى بن مريم عليه السلام وهو يصلي بالناس في بيت المقدس، الحديث في صحيح البخاري. فلما يأتي وهو يصلي بالناس يتأخر الإمام هذا المهدي، ويريد عيسى يتقدم يصلي، فيقول له مكانه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تكريمة لهذه الأمة، أي أن عيسى عليه السلام حينما ينزل لا ينزل نبيا. هذه شبهة قائمة عند عدد من الناس المساكين، يقولون عيسى ما رفع ولا ينزل، كيف تقولون أنه سينزل يكون نبي والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي؟ فهم يظنوا على أنه ينزل نبي، هو لا ينزل نبيا، بل ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالشريعة الإسلامية. والأمور التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حينما يأتي يضع الجزية، الجزية كما تعرفون في الشريعة الإسلامية أن المسلمون يقاتلون الكفار لسيما أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صاغرون، فمن أعطى الجزية يبقى على دينه، لكن إذا جاء عيسى ما يقبل من أحد إلا الإسلام، ما في إلا الإسلام ولا السيف. الرسول الذي قال هذا القول أنه إذا نزل لا يقبل الجزية، وأنه يكسر الصليب الذي ادعوا على أنه قتل وصلب عليه، ويقتل الخنزير الذي أباحه لهم بولس، بولس هو اللي مسخ الدين المسيحي وأدخل فيه هذه الأفكار جميعا، ومنها أحل لهم تلك الخبائث جميعا ومنها الخنزير. فإذا جاء عيسى يقضي عليه هذه الأشياء جميعا، وهذا العمل الذي يعمله عيسى هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عيسى عليه السلام ينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بالإسلام، وهو واحد من أمته في هذه اللحظة، وليس هو نبي، يعني في حينما ينزل كان نبيا في وقته، ثم لما رفع وهو نبي، ثم لما ينزل يحكم بشريعة الإسلام، أي بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد معنا في قضية الدجال، فالدجال يعيت هذه الأرض فسادا، ثم يأتي عيسى عليه السلام ثم يتبعه إلى باب لد، تسمعون عن لد وتعرفونه، ويقتله هناك، لما يشاهده يذهب يعني مثل الملح بين الماء ويمضي عليه. الشاهد معنا من نفس القصة هو أن الدجال الذي ادعى الربوبية أعور، ورسول عليه الصلاة والسلام وصفه بذلك، وأخبر أن الله عز وجل لا يتصف بذلك الوصف، وإنما يتصف بصفات الكمال. فالذي يتصف بالعينين أكمل من الأعور، يعني الذي يرى يعني عنده كمال في وصفه، فالله عز وجل له المثل الأعلى، فهو يوصف بكل صفة كمال، كل صفة تكون للمخلوق كمال فالله أولى بها. إذا صفة العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل نثبته على هذا الأساس الذي سمعنا، على أساس ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. هذه الآيات فيها هذا الوصف. الله عز وجل يقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه صفة السمع التي أثبتها لنفسي. قبلها قصة المجادلة، وقد تحدثت عنها الحقيقة، فما أدري هل نعيدها لمن لم يسمع وللحاضرين، لأنها هي من الأشياء التي تكون كما قال الإمام مالك في صفة الرحمن: الرحمن على العرش استوى. والعلماء جميعا جعلوا هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك دستورا كما يقال في جميع الصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ولهذا الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه أمر بذاك الرجل أن يخرج من تلك الحلقة، لأنه أجاب بعدما استجمع قواه، يعني أصابته الدهشة من هذا السؤال البدعي: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لكن بعدما استجمع قواه أجاب وقاله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج من الحلقة. طيب لماذا أمر به أن يخرج؟ المفروض يجلس يعلمه. أمر به أن يخرج من الحلقة، بين العلماء على أن إذا عندك يعني المثل: عندك دواب أصحة، عندك إبل سليمة ما فيها شيء، ما فيها جرب، والجرب هذا مرض، فهذا الرجل فيه جرب، فيه مرض، فيه شبهة، إذا جلس من هؤلاء الطلاب سيشوش عليهم ويلقى لهم هذه الشبهة. فالإمام مالك قطع هذا الباب وطرده من الحلقة. ومن هنا نقول لطلاب العلم: الذي ليس عنده العلم الصحيح الذي يستطيع أن يدفع به عن نفسه الشبه لا يذهب إلى أصحاب البدع. أصحاب البدع عندهم شبهات فقد يشوشون عليه. فمعنى هذا على أننا إذا علمنا أن هناك رجلا مبتدعا عنده شبه يشوش على الناس، فيجب على طالب العلم أن يبتعد عنه، لأنه إذا ذهب إليه سيشوش عليه. ولهذا العلماء بينوا على أن فيه فرق بين المعاصي وبين البدع. المعصية كل واحد يعرف أنها معصية، شرب خمر، سرقة، زنا، يعرف أنها معصية، في يوم من الأيام قد يتوب منها. ولهذا قال أحد العلماء لأبنائه وهو ينصحه، يقول: إنني أحب لك أن تكون مع أصحاب الطرب، مع أصحاب المزامير، مع أصحاب الشراب، ولا تكون مع أصحاب البدع. يعني شوف العالم يوصي ابنه ويقول: أنني أرغب لك إن كان ولا بد، هو ما يرغب لي يكون لا مع هذا ولا مع هذا، لكن يقول: إن كان ولا بد فتكون مع هؤلاء ولا تكون مع هؤلاء. لماذا؟ لأن المعاصي معروفة عند الناس، لكن البدع يعتقدونها دينا، البدع يعتقدها دين، والدين صعب عليك أن تنزعه من صاحبه. أما المعصية فلا، يشرب خمر يعرف أنه مخطئ سيتوب، يشرب يعرف أنه مخطئ عاصي سيتوب، لكن المبتدع والدين قد كمل وارسل بين البيان المبين، بلغ البلاغ المبين. فأصحاب البدع المخالطة لهم ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه، لكن العالم له أن يذهب إليهم ويناظرهم. والدليل على هذا قصة ابن عباس. فالخوارج كانت عندهم الشبهة المعروفة وقالوا: لا حكم إلا لله، وادعوا على علي بن أبي طالب أنه حكم الرجال في كتاب الله. وأريد أن أبين لطلاب العلم أيضا على أن قضية التحكيم التي حدثت، التحكيم من حيث هو صحيح، ولكن الكلام الذي قيل فيه كذب. الحكمان حينما اجتمعا وافترقا على لا شيء، يعني عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، أي الخلاف الذي كان بين الصحابة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. فمعاوية كان يطالب بقتلة عثمان وقتلة عثمان